بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رضي الله تعالى عنكم ونفعنا بعلومكم في الدارين امين. قال الشيخ رضي الله تعالى عنه: ويسن الخشوع في الصلاه بقلبه وتدبر القراءه والذكر والدخول فيها بنشاط وفراغ القلب، ففي الخبر ليس للمرء من صلاته الا ما عقل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، مكرمنا بالنبي الأمين وبما جاء به عنه سبحانه وتعالى من الفضل والعطاء الثمين والجود والنور المبين. اللهم أدم الصلاة على المصطفى خير من صلى، وعلى آله وصحبه ومن أحب وتولى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي المقام الأعلى، وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا رحمن. ويواصل الشيخ ما يتعلق بالصلاة من آداب وسنن وهيئات وأذكار، وذكر في هذه الفقرة أهم ما ينبغي أن يهتم به المؤمن من آداب الصلاة. قال: ويسن الخشوع في كل صلاته بقلبه وتدبر القراءة والذكر والدخول فيها بنشاط وفراغ قلب. فلقد قال ربنا جل جلاله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع يبدأ بحضور القلب ثم يزيد. أما الحضور فهو أن يعلم بما يقول ويفعل، أن يستشعر معنى وحقيقة ما يقوله وما يفعله، يستشعر معنى القيام والوقوف والمثول بين يدي الرب عظيما تعظيما وإجلالا و خضوعا وانكسارا. تقف واقف، هذه معاني القيام. إذا حضرت في القلب أنت حاضر في القيام، وإذا لم تحضر فلست بحاضر في القيام. كذلك في الركوع: انحنى، معناه تواضع تذلل تخشع انكسار. فإن حضرت معانيها فقد حضرت في الركوع، وإلا أنت غير حاضر في الركوع. كذلك السجود، وهو وضع الجبهة أعز الأعضاء على الأرض وممر الأقدام، إشارة إلى كمال الاستكانة والتذلل للرب جل جلاله، وإفراده بالعبودية والاستسلام الكامل المطلق. لا، فإن حضرت عندك هذه المعاني أنت حاضر في السجود، وإلا لم تكن حاضرا في السجود. وهكذا في الجلوس، جالس بين يدي من ترجوه وتخافه وتهابه وتحبه، عارضا أحوالك، مستغفرا من ذنبك، سائلا من فضله. فإن حضرت فأنت جالس بين سجدتين أو في التشهد، وإن لم تحضر فما أنت حاضر في الجلوس. هذا الحضور في الأفعال، والحضور في الأفعال أهم من الحضور في الأقوال، وكلهما مهم. والحضور في الأقوال أن تستشعر معنى التكبير وتحقق بقلبك أن لا كبير إلا الله عند قولك الله أكبر. فإن كنت كذلك فقد حضرت في التكبير، وإلا فقد كبرت بلا حضور. وكل عبادة خلت عن الحضور فهي هباء منثور، كما قال سيدنا الإمام الحداد: من خلت عبادته عن الحضور فعبادته هباء منثور. وكذلك الحضور في معنى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أقبلت بقلبي وكل همتي متذللا متوكلا معظما راغبا فيما عنده سبحانه وتعالى. فإن حضر معك ذلك فقد حضرت في قولك وجهت وجهي، وإلا لم تكن من الحاضرين. وكذلك في بقية معاني الذكر، إلى التعوذ، إلى الفاتحة، إلى السورة، إلى التسبيح، حضور في الأقوال، الحضور أن يعلم بما يقول ويفعل، علم استشعار، علم ذوق، هذا الحضور. أما الخشوع فهو تدبر، فهو حضور القلب وتفهم القراءة وتدبرها والسكينة والوقار. فينتظم الخشوع بعد ذلك من 6 معاني: أولها حضور القلب، وثاني تفهم المعاني، الثالث التعظيم، والرابع الهيبة، والخامس الرجاء، والسادس الحياء. فمن اجتمعت هذه 6 المعاني في صلاته فهو من الخاشعين. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. فأولها الحضور، وهو أن يكون حاضرا في معنى ما يقوله ويفعله. 1. مع هذا الحضور تعظيم، فقد يحضر القلب بلا تعظيم أو والتفهم، تفهم المعاني، أن تتفهم. فإن في أقوال الصلاة وأفعال الصلاة معاني تنكشف للمصلي، هي التي تزكي قلبه ولبه، وهي التي تحول بينه وبين المعاصي، فيما قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذا قالوا: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليتنبه من نفسه، يعني لم يصلي فهو لم يصلي، إن كان صلى فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: إنه يصلي من انتهى عن الفحشاء والمنكر. قل: ما تصلي، لو كنت تصلي لانتهيت، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإنما يكون ذلك أو سر ذلك المعاني التي تنكشف للقلب من القراءة ومن الأفعال في الصلاة، تحول بين هذا المصلي وبين أن يعصي الله، وتحل عنه عقدة المعاصي، وتثبته على هيبة الحق جل جلاله. حضور القلب وتفهم المعنى مع التعظيم، فقد يحضر قلبك في مع صبي يتكلم معك، تتفهم ما يقول لكن بلا تعظيم، فليس فالتعظيم شيء زايد، تفهم المعنى زايد على حضور القلب، والتعظيم زايد على تفهم المعنى. فقد يحضر قلبك ولا تتفهم المعاني، وقد يحضر قلبك وتتفهم المعنى كما ذكرنا في استماعك للصبي، ولكن ما في قلبك تعظيم. فلا بد من التعظيم، وهو استشعار عظمة من تقوم بين يديه. وفي هذه الركيزة الكبيرة كان يقول سيدنا زين العابدين إذا خطب فيما يعتريه عند القيام إلى الصلاة من اصفرار لونه وتغيره عند القيام، فقيل له فقال: أتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ أتدرون بين يدي من؟ أتدرون بين يدي من أقوم؟ بين يدي من أقوم ومن أناجي جل جلاله؟ فلا بد من تعظيم. إذا علمت ذلك فقد يكون التعظيم أيضا، قد يكون الحضور والتفاهم المعنى والتعظيم من غير هيبة، فلا يكون ذلك خشوع. لا بد من الهيبة، لا بد من الهيبة من الخوف. فقد تحضر مع إنسان وتنصت إليه وفي قلبك شيء من التعظيم، ولكنك لا تخاف منه ألا أن يردك، ولا أن ينالك منه سوء، ولا أن يعرض عنك، ولكن هذا إله يجب تخاف منه، يجب أن تهابه. لا بد من الهيبة، وهي وراء التعظيم، وراء التعظيم الهيبة. ومع هذه الهيبة فلا بد لك من رجاء، فإنك إذا حضرت بقلبك وتفهمت المعاني وعظمت وهبت ولم تكن راجيا طامعا لم يتم لك الخشوع، بل يكون عندك رجاء وطمع أن يقبلك وأن يقبل عليك وأن يغفر لك وأن يرفعك عنده وأن يتولاك وأن يأخذ بيدك، فتكون راجيا طامعا فيما عنده سبحانه وتعالى. فإذا اكتملت لك هذه الخمس المعاني فتمامها بالسادس وهو الحياء، وذلك أن تستشعر أنك مهما أحسنت وأتقنت وقمت فأنت مقصر، فإنه لا يقوم بحق الله أحد، فمهما اجتهدت وأديت وقمت فأنت مقصر وأنت مستحي من هذا العلاج الأجل. فإذا اجتمع حضور القلب مع تفهم المعنى مع التعظيم مع الهيبة مع الرجاء مع الحياة فقد تم خشوعك، أنت من الخاشعين. قالوا: وهذه المعاني الشريفة المباركة تلازم قلوب الصادقين مع الله حتى خارج الصلاة، فكيف وهم في الصلاة فقلوبهم دائما تحاضرة مع الله متفهمة لمعاني الكائنات ومعاني ما تسمع ومعاني ما تشاهد ومعاني ما تنطلق فيه؟ فإنهم يرون الكائنات ألسن خطاب، ويرون الكائنات قرآن شهود يشهدون فيه المكون جل جلاله، فهم يتفهمون المعاني وهم يعظمون ربهم، يعظمون ربهم حتى وهم في الاضطجاع للمنام وهم في الجلوس للأكل، وهم يهابونه جل جلاله تعالى في علاه، وهم يرتجونه في كل أحوالهم، وهم يستحيون منه جل جلاله. فهذه المعاني من الخشوع حاضرة عندهم، وهو العلم الشريف الذي أشار إليه سيدنا عبد الله بن مسعود بقوله: أول علم ينزع من الأمة الخشوع، أول علم ينزع من الأمة الخشوع حتى لا تكاد تجد خاشعا. وصدق ابن مسعود، وأين جاء بالخبر إلا من صاحب المقام المحمود، فهو تلميذه المسعود عليه رضوان الله تعالى. أول علم ينزع من هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد تجد خاشعة، وقد كان هذا العلم متوفرا في الصحب الأكرمين والتابعين، فكان يرى أثره حتى في أسواق المسلمين، كان يرى أثره حتى في أسواق المسلمين، فتجد الذكرى في السوق والحضور في السوق والتفهم المعاني في السوق والتعظيم الحق في السوق والهيبة من الحق في السوق والرجاء وسط السوق والحياء في السوق. كانت أسواق المسلمين هكذا، قال سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه: سوق المسلمين كمصلى المصلين، سوق المسلمين كمصلى المصلين. فكانت هذه المعاني الستة تلازم الصادقين مع الله دائما، أما إذا دخلوا إلى الصلاة فهي أقوى وهي أعظم وهي أعمق فيهم، فهم الخاشعون وهم المصلون وهم الذين على صلاتهم دائمون رضي الله تعالى عنهم. الله يرزقنا نصيبا من هذا الخشوع، كما قال الشيخ علي حمزة سن الخشوع في كل صلاة بقلبه وتدبر القراءة والذكر. قال الجمهور من الأئمة أنه سنة مؤكدة عظيمة، ولكن قال جماعة من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الخشوع في الصلاة واجب، وقال جماعة منهم إنه فرض، وقال بعض منا إلا أنه لا تبطل الصلاة بفقده وهو مع ذلك فرض، وقال بعضهم من أئمة المذاهب الأربعة من علماء المذاهب الأربعة إنه شرط لصحة الصلاة، فعلى هذا القول أكثر صلواتنا ليست صحيحة، إلا أن منهم من جعل هذا الشرط ولو في جزء من الصلاة اشترطه بعضهم عند تكبيرة الإحرام، ولكن كما علمت المقصود إدامة الخشوع، وأن نتعلم من كل صلاة خشوعا أكثر يمتد بنا خارج الصلاة، فندخل إلى الصلاة الثانية فنتعلم خشوع أكثر يمتد معنا بعد الصلاة، فندخل إلى الصلاة الثالثة فنتعلم خشوع أكثر يمتد معنا بعد الصلاة، وندخل إلى الصلاة الرابعة كذلك. في كل يوم وليلة لنا خمس مرتقيات من الفرائض الخمس، في كل مرتقى نكون أخشع ونكون أخضع ونكون أرفع ونكون أوسع ونكون أنصع، وذلك لمن فقه سر العبادة وسر الصلاة وأحسن التوجه إلى الله. وأما الذي ما يعرف إلا الصور فما له إلا الصور، وحسبه ذلك، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. ولو اعتنى المؤمن بالصلاة في الأسبوع الواحد يظهر عليه أثر الاقتراب، ويوشك أن يفتح له الباب وأن يرفع الحجاب وأن يسقى الشراب وأن يحظى بالاقتراب وأن يدخل مع الأحباب. ولكن أسبوع أسبوعين وثلاثة مع غفلة مع غفلة مع غفلة لم فتح الباب ولا ارتفع الحجاب ولا دخل مع الأحباب، فإنه غافل عن رب الأرباب، يقيم الصورة ويهمل المعنى، فلم يظهر عليه أثر الصلاة، ولم يظهر عليه أثر الجماعة في الصلاة. قال: ويسن الخشوع في كل صلاته بقلب وتدبر القراءة والذكر والدخول فيها بنشاط وفرع قلب. قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، وذم المنافقين فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلذلك أمرنا أن نقوم بنشاط برغبة بمحبة بوجهة، فنقوم إلى الصلاة فرضا ونفلا ونحن في شوق في رغبة وفي محبة وفي قبال. كذلك يجب أن نكون، ولذلك أمر المصلي أن لا يدخل الصلاة وهو يدافع الحدث، ولا يدخل إلى الصلاة وهو عنده حاضر طعام وهو جايع يتوق إليه، ولكن يتناول منه ما يكسر توقانه. إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء لأجل يكون أفرغ وضم حضورا في الدخول في الصلاة، وهكذا يقطع أشغاله كلها ليكون أقرب إلى الحضور مع الله جل جلاله في القيام في الصلاة. يقول: بنشاط وفراغ قلب ليس للمرء من صلاة إلا ما عقل من ذلك. يروى عن بعض الصحابة والتابعين، وإنما يكتب العبد كما يقول الحسن البصري من صلاته بقدر ما حضر فيها، وإن الرجل ليصلي الصلاة فلا يكتب له ربعها ولا خمسها ولا سدسها، إنما يكتب له من صلاته بقدر ما حضر بقدر ما حضر فيها. يقول: قال في الدعوة أبي يتأيد قول من قال إن حديث النفس هي الاختيار أو الاسترسال مع الاضطراب يبطل الثواب لانتفاء عقلها لأنه لا يعقله حينئذ. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم إذا قام إلى الصلاة يقول: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن على باله قبل الصلاة حتى لا يدري الرجل كم صلى. فأمرنا أن نحذر منه قبل الصلاة، نقرأ سورة الناس ونستعيذ بالله، أعوذ بالله العظيم وبجل كريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم، تحصنا بالله تعالى من كيد هذا المغوي. وكل من كان يسترسل مع الخواطر فإنه لا يستقيم له قدم في الحضور مع الفاطر، ولكن يصرف كل خاطر يخطر عليه ويرجع إلى ما هو بصدده من الفعل والكلام، فيحضر في الأفعال ويحضر في الأقوال ويتدبر ما هو فيه، فإذا دام على ذلك طابت له المناجاة، وحينئذ صار على وصف الحضور مع الله حتى يتمكن الحضور من قلبه حينئذ. ف فيصير يتكلف الحضور مع الخلق كما كان في البداية يتكلف الحضور مع الخالق ويرسخ في قلبه حضور مع الله تعالى. قال الحبيب عبد الله بن حسن الفقيه للحبيب عطاس الحبشي: يا أهل القلوب الحاضرة مع الله، عسى عسى جاء الفرج من الله. فأرسل له قصيدة يقول: يا أهل القلوب الحاضرة مع الله في جنة العرفان والمصافاة، مستغرقة بذاكرة لآلاه. ثم يقول قائلهم: ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوما قضيت بردتي. وقال: أما أنا والله ما بقلبي ولا بأسراري ولا بلبي من جملة الأحباب غير حبي. متمم الأوصاف والمعاني. سمعت؟ فالله يفتح لنا باب الحضور والخشوع ويجعلنا من أهل حقيقة الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: لين قلوبهم، كفت عن الحركة جوارحهم في صلاتهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. ركعتين تحسن الخضوع فيها، الحضور والخشوع مع الله، تجب لك الجنة. هكذا جاء في صحيح الإمام مسلم، وجاء في رواية الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قاعد يصلي يعبث بلحيته أو في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهكذا جاء في رواية أبي داود يقول: أبو ذر قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، ما يمس الحصى. وهكذا والذين قالوا أنه سنة قالوا نصلي لم يأمر هذا الذي يعبث بلحيته أن يعيد الصلاة، هذا رعاية لشان عوام المسلمين. وبعد ذلك يقول أنه لو تعين الوقت للفرد والاجتهاد في حادثة يترتب على ترك التفكر فيه حينئذ ضرر مبعتهمهم، وجب ذلك التفكر وانتفت الكراهة ويثاب على التفكر ثواب فرض الكفاية. يشيرون إلى ما قال سيدنا عمر: إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة، وذلك لأمور ضرورية في شأن المسلمين وواقعهم من وجه، ومن وجه آخر لقوة حضوره مع الحق تبارك وتعالى يستطيع أن يقوم بمثل ذلك وهو في تمام الحضور والخشوع على درجات ومراتب. فأعظم الخلق حضورا مع الحق جل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الخلق من يفاض عليه ذرة من معشار عشر ذرة من حضور رسول الله فيغيب عن عقله وذهنه وحسه ولا عاد يشعر بشيء، ها، لأنه لا يقوى. ولكن مع حضوره هذا صلى الله عليه وسلم فكان يحس بالأشياء من حواليه، وقول: إني أراكم من خلف ظهري، أترون قبلتي ها هنا؟ فإنه لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني أراكم من خلفي صلى الله عليه وسلم. وبذلك إذن راقب بعض الجائين في الجهاد وقد أرسله إلى جهة العدو وهو في الصلاة، فيشير إلى هذا. ولكن هذا راجع إلى أمرين: أمر حاجات لها عبادة، أصلها عبادة وفيها ضرورة، ولكن ليس الأمر مقتصر على ذلك. الأمر ساعة في هذا الواقف في الصلاة بحيث لا يخل بأدبه وحضوره في الصلاة مع إدراك هذا المعنى لقوته، وهذا نادر في الأقوياء. فكلما كان الإنسان أضعف فاليسير من الحضور يغيبه عما حواليه فلا يحس بشيء، وإذا كان أقوى يكون نصيبه أكبر من الحضور وهو يحس، واحد أكبر منه واحد أكبر منه، حتى تنتهي إلى النبوة وإلى الرسالة، وذلك أعظم وأجل. وبذلك صلى بهم مرتين فتقدم نحو الجدار حتى كاد يمسه، ثم تأخر حتى كاد يلصق بالصف، ثم عاد مكانه وأكمل الصلاة. فسئل فقال: عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط، فحين عرضت الجنة ذاكم حين رأيتموني تقدمت حتى هممت أن أقطف منها قطف عنب، قال: ولو أخذته لأكلتم منهم إلى يوم القيامة. لأن ثمر الجنة ما يبيد. يقول: ثم عرضت علي النار حتى خشيت أن يقشبني لهيبها، فذاكم حين رأيتموني تأخرت، صلى الله عليه وسلم. وهكذا. أما بالنسبة للمبتدئين من عامة المؤمنين الذين يحتاجون إلى تقويم الخشوع، فإن من مكائد الشيطان لهم أن يصرف فكرهم إلى طاعات وعبادات ثانية، ما يقدر يصرف فكره إلى معصية ولا بيقبل منه، يقول بس خلاص إلى مباح، فكر في مباح، شافه يحترز من ذلك فسلام ما يقبل منه هذا، يقول بس خلاص فكر في طاعة ثانية، فيفتح له مشاريع طاعات أخرى من شأن لا يحضر في الصلاة. ها؟ يقول فيضحك عليه ويظن أنه في طاعة، وليس هذا شأن الأكابر ولا هؤلاء المنتهين، ولا يقاس الملائكة بالحدادين. فينبغي أن يخرج عن خداعه هذا وعن غروره، ولا يلتفت إلى شيء غير الصلاة حتى يرسخ قدمه في الحضور، وبعدها يقوى شيء فشيء، فتكون المشاهدات والإحساسات غير حاجبة له عن كمال حضوره مع الله تبارك وتعالى. ثم ذكر ما يتعلق بالأذكار وسنية الأذكار والدعوات، وخصوصا بعد الصلاة، وهي من المواطن التي جاءت فيها أذكار مخصوصة، وجاءت فيها أيضا سنن ودعاء، فهو من مواطن الإجابة الدعاء بعد الصلاة. ويذكر عن سيدنا عمر أنه رأى من صلى فقام فعله بالدرة، قال: أما لك حاجة إلى ربك فتدعو؟ ما هذا؟ أمعرض أن دعا عن ربك؟ ده صليت فادعو، ادعو ربك. وكان يقول بعد الصلوات خصوصا المفروضة، الشيخ علي بن بكر السكران يقول: لا تغير هيئتك على ما أنت عليه في الصلاة حتى تكمل دعاءك، فإن الدعاء أجرة المصلي، يعني يتعرض لقبول الدعاء أجرة من الله لك على الصلاة. قال: فما تغير تحرك هيئتك، خذ الأجرة وقم استلم الأجرة وبعدين تغير هيئتك. فكان يقول: اذكر ما شئت وادعو قبل أن تغير هيئتك على ما سلمت عليه، إلا أن الإمام يلتفت عن يمينه كما جاء في السنة الغراء. علمنا هذا، وعلمنا ما قال علماء وأئمة من المذاهب الأربعة، أن الحضور أو الخشوع واجب، أو أنه شرط لصحة الصلاة، وهل هو فيها كلها أو ولو في جزء منها، أو أنه فرض من الفروض في الصلاة، واعتمد جمهورهم أنها سنة عظيمة يترتب عليها حقيقة الصلاة. جعلنا الله من الخاشعين، وأدخلنا في دوائر الخاشعين، وحققنا بحقائق الصلاة في كل شان من الشؤون، وجعلنا ممن يقوم بحق القيام والركوع والسجود والخشوع والخضوع، ويفهم معاني ما يذكر به الرب، ويخاطب به الرب، ويناجي به الرب. يقربنا مع من قرب، ويسقينا من ذكاكم الشراب الأطيب، حتى نحوز نصيبا من سره، وجعلت قرة عيني في الصلاة بالتصاق بمحمد بن عبد الله، واهتداء بهديه، واقتداء به في هدى، وأن يصلح شؤوننا والمسلمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.